رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية جاءت بعد ما سبق من إيراد القصص بتفاصيلها ومواطن الاعتبار فيها، قصص موسى عليه السلام في تربيته وفي حاله مع القبطي وفي زواجه وفيما أوحى الله إليه، ثم أيضا بيان مواطن العبر من هذه القصص، سواء ما ذكر في أثنائها أو ما ذكر على جهة الاستقلال في قوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، بمعنى أن هذه أتيت بها وأنت لم تكن على علم سابق وقومك يعرفون حالك، فكان هذا جديرا بأن يكون سبيلا للهداية لمن شاء الله هدايته. ثم انتقل أيضا باب الاعتبار ومواطن مخاطبة العقول لمن شاء الله عز وجل هدايته إلى جانب آخر من موطن الاعتبار. فكما أن في هذه القصص من المعتبر ما فيها، كذلك أيضا أن من طبائع الأمم مع الأسف أنهم قبل أن يأتيهم رسول يقولون: لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ثم إذا جاءهم رسول قالوا: لماذا لم يكن مثل ما أرسل الأولون، لماذا لم يأتي بما جاء به الأولون، كما قالوا هنا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وكان من الخلاصات أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. ثم في ثنايا ذلك ذكر إيمان من آمن من أهل الكتاب في محمد صلى الله عليه وسلم في من بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان بمكة كورقة بن نوفل وصهيب، أو وإن كانت السورة مكية سورة القصص. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. إذن الله سبحانه وتعالى ينزل آياته وينزل كتابه وما فيه من قصص وما فيه من أمثال وما فيه من أحكام وما فيه من ترغيب وترهيب ومزدجر، ومع هذا الهداية بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد إيراد هذه البراهين والقصص ومواطن الاعتبار فيها، ثم يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبخاصة أن هذا مقترن بأواخر الآيات السابقة حينما كان مواقف أهل الإيمان في قوله سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة
ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن هذه هي مواقف الأنبياء وأتباع الأنبياء من أهل الحق والإيمان، وهي أنهم يسلكون مسالك الدعوة ويجتهدون في الدعوة وفي إبلاغها للناس، ولكن على هذا النحو من الأدب: الصبر، درء الحسنة بالسيئة، بذل المال ما أمكن، الإعراض عن الجاهلين وتحمل جهالات الجاهلين. كل ذلك يسلكه الدعاة ويسلكه قبلهم الأنبياء، ثم النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى مع أخذ جميع المسالك ومع أخذ كل ما أمكن من مسالك الحكمة ومسالك الترغيب والإعراض عن الجاهلين. ولكن قد تكون النتيجة أنه لا يهتدي مع أنك سلكت كل المسالك. بالحقيقة يا إخواني أن هذا موطن عظة عجيب ينبغي أن يتأمله كما قلنا بالأمس كل من جعله الله عز وجل في موقع توجيه أو موقع تربية أو موقع إرشاد أو موقع دعوة أو علم، وهي أن على الإنسان أن يبذل جهده وأن يسلك مسالك الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والمبادرة بالحسنة والجدال بالتي أحسن والصبر على الجاهلين ودرء الأحداث بالسيئة ونحو ذلك. ثم ليس بالضرورة أن يحقق نتائج يراها بنفسه، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فعدم حصول نتائج لا يدل على أنك لست على الحق أبدا، وهذه قضية مهمة. وأحيانا قد يكون هذا مهم في قضية الآباء والأبناء، أنت تجتهد وما يكون عليه أبناؤك الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني مهما بذلت ومهما اجتهدت ومهما، وبخاصة الإنسان إذا كان له أقربون وأصدقاء خلص ويحبهم ويجتهد في جلب أسباب الهداية لهم، ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما في أكثر حرص من الأب والأم على أولادهم، ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طبعا بقي أن تعرفوا أن هذه الآية نزلت بسبب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وقد أجمع أو نقل حتى الإجماع على ذلك أكثر واحد من أهل العلم. وأخبر ذلك في الصحيحين، وقد أوردها أيضا ابن كثير رحمه الله هنا في عن سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن، وأبوه صحابي وجده حزن صحابي أيضا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، طبعا المسيب مخزومي كما قال هنا أبي حزن المخزومي، وكذلك من سيكون حاضرا مع أبي طالب من الكفار أبو جهل وعبد الله بن أبي أيضا هما مخزوميان، ولهذا قد يكون المسيب كان حاضرا باعتبار أن قد يكون معهم قبل أن يسلم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رأى أن مرضه شديد اشتد به، لأن طبعا حضرت الوفاة بمعنى حضرت علاماتها. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة يجوز الوجهان، أشهد لك بها عند الله. قل على النصب أرجح لك أنها بدل من التوحيد. لا إله قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة. يعني كلما حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله يعيد هؤلاء أو هذان الرجلان المقالة أيضا الحجة أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. و رواية أخرى طبعا الخبر في الصحيحين ورواية عند الترمذي أيضا أوردها الشيخ ابن كثير من روايات أبي هريرة قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. ولا شك أن في هذا آيات وعبرا عظيمة وعجيبة، منها أن أبا طالب مع أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك رباه منذ كان عمره 8 سنوات بعدما توفي أبوه عبد المطلب أبو أبي طالب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وكان أبو طالب يرعاه ويحوطه ويحبه ويقدمه على أولاده. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البعثة 8 سنوات كذلك كان يحوطه ويحميه وقدم. وهذا من حكمة الله عز وجل، من حكمة الله عز وجل فأنه هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب الحماية ما هيأ، ومنها ما قدمه أبو طالب من شيء عظيم في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل في أثى قريش ما تحمل يعني أبو طالب، وكان وجيها وكان كبير قريش وكان مرجعها، ومع هذا نظرا للموقف الشنيع من صناديد قريش من النبي صلى الله عليه وسلم انعكس ذلك قطعا على أبي طالب. ولما حوصر في الشعب كان معه أبو طالب، وكان يقول في ذلك أيضا القصائد الشعرية المعروفة التي تناقلتها كتب التاريخ والسير، ومنها البيتان المشهوران كذبتم ورب البيت نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائم. ولا شك أن هذين البيتين يدلان على ذلك الموقف الصارم والقوي والحازم الذي لم يتدحسح فيه أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، وحتى حضره عند وفاته وألح عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا يدل أيضا على أن أسلاف أبي طالب ما كانوا على الحق، لأن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، دل على أن ملة عبد المطلب تخالف لا إله إلا الله. وهذا يرد على من يزعم أن هؤلاء يسار كانوا مؤمنين، فلما في هذا جلي وضح. فهناك مقابلة بين قول لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب. وهذا كما قلنا فيه عبرة عظيمة للدعاة خلفاء الأنبياء، حينما يجدون ويجتهدون ثم تكون النتيجة أقل من الاجتهاد. فلا ينبغي أبدا أن يتزحزحوا ولا أن يتزحزحوا، وليس في هذا تشكيكا في أنهم على الحق أبدا. فالحق ليس بكثرة الأتباع، وإنما الحق بتحريه وسلوك مسالكه وبخافته فيما أخرجه في الكتاب والسنة. أما أن يكون هناك أتباع أو يكثر أتباع، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء يوم القيامة أن النبي يأتي وليس معه أحد، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، مع أنه مؤيد بمعجزات ومعصوم ومبلغ وعندهم الحجج، ولكن يأتي وليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ما تبع إلا وحده. والله عز وجل قال في نوح وما آمن معه إلا قليل، مع أنه مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، تصوروا 1000 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، ومع هذا قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. ومن أقرب الأقربين من نوح كانوا كفارا، ابنه وزوجه، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكذلك قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقال له الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالهداية بيد الله عز وجل. وذكر الأقابول هنا أو من أحببت، لأن العادة الإنسان يبذل أكبر جهد يستطيعه في سبيل أن 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 وغالبا يبذل الجهد الكبير والمخلص في سبيل الأقربين إليه من أبناء وبنات وزوجات ومع هذا الأمر كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا في كون النبي صلى الله عليه وسلم وعد بل أقسم أن يستغفر لعمه ما لم ينهى، ولهذا الروايات والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، لأنه قدم شيئا كثيرا في الدعوة، قدم كثيرا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحر. هذا يدل أيضا على ما ينبغي أن نكون عليه من موقف نحو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما يتعلق بالشفاعة وفيما يتعلق بالشفاعة التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع الأسف أن أناسا غلوا في هذا الباب غلوا ترده النصوص، وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمور هي حق الله سبحانه وتعالى. من دعائه وسؤاله وطلب المدد منه وسؤاله مباشرة الشفاعة، كان يقول يا رسول الله اشفع لي أو نحو ذلك. الآيات والنصوص رد ذلك ردا واضحا وصريحا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، مع أنه كان يدعو على بعض هؤلاء الصلاد من قريش في غزة أحد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقد تاب الله عليهم وأسلم وصح إسلامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم، فقال ليس لك من الأمر شيء. ومن أول الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك أيضا في من أوائل ما نزل قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل لا يملك لنفسه كما أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالأمر فيها صريحة وجلية. ويا إخواني هذا ليس حقا من مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، وإنما يجب أن يفرق المسلمون وهم أهل التوحيد أن يفرقوا بين مقام الله ومقام أنبيائه، هذا حق الله، والأنبياء حاشاهم أن يناجعوا الله حقا. فليس في هذا قدح في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حق من مقامه حاشا وكلا. فإذا كان لا يهدي من أحبب ونهي أن يستغفر، وكذلك الأنبياء قبله إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه ومع أهله ولوط مع أهله ومع عمه أبي لهب، النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي لهب، هذه قضية لا تقدح مقام النبوة. فمقام نبينا محفوظ في منزلته عند الله وكرمه على ربه، فلا شك أن الله أكرمه وعظمه ورفع مقامه وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والحوض المروج، هذا كله من خفائف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شيء، وأن يدعى بدون شيء آخر. فحينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضرا، ليس هذا قدح في حقه ولا في مقامه، وهذه القضية يجب أن تحسن ويجب أن يعرفها الناس. الذي يعتقده المسلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق، أفضلهم وأقربهم إلى الله عز وجل وأعلاهم مقام عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله عز وجل مثل ما آتى الأنبياء قبله أعظم وأفضل وأكرم، هذا كله معروف وثبت بالحديث الصحيح والآيات الكريمة. ولكن هذا شيء، وأن نعطيه حق الله عز وجل أو نصرف له شيء هو محض حق الله عز وجل، هذا يجب أن يفرق. فلا يقدح من مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول الله له ليس لك من أي شيء، لا يقدح المقام أبدا، وإنما بيان الحالة البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا عبد ورسول، عبد لا يكذب، رسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، قضية دقيقة، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأحيانا يعني يتعنت الكفار في مطالبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتطلع إلى أن يعني يحقق شيء من مطالبه، ولكن يأتي القرآن ليبين. حينما قالوا قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مطالب فيها تعنت، هذا ممكن. فالأنبياء يعني لهم معجزات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات، لكن تعنتوا وطلبوا وكان يمكن أن تحقق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كلها مطالب متعنتة. ماذا كان الجواب؟ أمره الله عز وجل أن يقول أمام هذه المطالب: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أبلغ ما يوحى إليه، بس أبلغ ما يوحى إليه. فالمعجزات من عند الله عز وجل، وتحقيق المطالب من عند الله، وهذه قضية دقيقة. وكما قلنا لا تقدر أبدا أن تكتف من مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف يا إخواني أن يعني بعض الكتب وخاصة التي تتكلم عن خصائص ودلائل النبوة والسير نضحت بأكاذيب، بأحاديث مكتوبة، وأتت بشيء سموه بعض الخصائص والمعجزات والكرامات، وهي لا تثبت أصلا. كلها هي حق الله ولائقة وخاصة بمقام الله عز وجل، أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعطيت الأولياء وأعطيت بعض الأئمة، وهذا كله شرك. والمعنى الشرك أو وسائل وسائل الشرك. ولا يكفي يا إخواني، لا يكفي في هذا أن تكون النية حسنة. فلا شك أن هؤلاء الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء من بعده أن نيتهم حسنة، وأن مقصودهم إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يدل على عظم منزلته عند ربه. هذا غير صحيح. مقام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، كما أن مقام الأولياء محفوظ. من بعض يعني مع الأسف من بعض غلو بعضهم، أن الله عز وجل حينما قال في المؤمنين لهم ما يشاءون عند ربهم، قال ما دام لهم ما يشاءون لهم أن يعطوا الجنة ولهم أن يفعلوا وليخرجوا هذا من النار ويدخلوه في النار، لأن الله قال لهم ما يشاءون عند ربهم. فأشياء عجيبة. ومع هذا مثل هذه الاستنباطات قد يطرب لها بعض الناس ويهتز لها بعض الناس، لهم ما يشاءون عند ربهم، هذا أولياء لهم ما يشاءون عند ربهم، هم يشعرون التكريم والإنعام في ما يتعلق بالنعيم. لكن قضية أن يناجع الله عز وجل خصائصه حشاء كلا. الموضوع يا إخواني دقيق جدا، ومع الأسف أن المزالق فيه واسعة وعظيمة. ومع الأسف أنه أيضا العلماء لم يعطوا حقه وتركوا العوام، وأشبه العوام تضل ضلالا بعيدا في هذا الباب، بينما النصوص واضحة وصريحة. فإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ولو كانوا لقربى، أمر صريح. بل حتى في متضمن النهي، ما في شك متضمن النهي أن يستغفر النبي والصحابة ومن بعدهم للمشركين ولو استغفروا. وفي نفس السورة سورة التوبة قال الله عز وجل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة. طبعا ليس مرة 70 حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعلم ان الله اذا استغفرت 71 استغفر.
اذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والحرص على التزام سنته في القول وفي الفعل، سنة القولية وسنة الفعلية. قد يقول قائل في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون، وكذلك قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا شك أن هذا كان في حياته، كان النبي استغفر في شك. وأيضا الاستغفار يكون لمن شاء الله هدايته، ولو أن ظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في حال الحياة ما في إشكال أن يستغفر للصحابة للمؤمنين للعصاة، بل حتى عند الكفار إذا كان الله هدايته. لكن الاستغفار لهم بعد الوفاة لا، أو استغفار لمن أراد شاء الله عز وجل ضلاله كالمنافقين، استغفر لهم أو تستغفر لهم كانوا أحياء. بينما هاي الكفر من مات على الكفر لا يجوز الاستغفار له بالإجماع، لا يجوز الاستغفار للمشرك. ولهذا في قصة إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمويته وعدها إياه، فلا يقاس على إبراهيم. الأمر في هذا واضح والأمر في هذا جلي. وكما قلنا قصص ما يذكر العتب وما يذكر كلها قصص لا تثبت، هذه كلها قصص لا تثبت، وإنما دعا إليها كون المبالغات ونوع من التعلق غير صحيح. الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت، فهي صريحة وواضحة في ما ينبغي أن يكون عليه المسلك من قبل الدعاء في الحرص على سلوك مسالك الحق وبذل المستطاع في الدعوة إلى الله عز وجل وسلوك مسالك القرآن والسنة والسلف الصالح في ذلك. أما النتائج فبيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداه. وقال هنا إنك لا تهدي من أحببت، فإذا كان الإنسان في من يحب، وعادة في من يحب يبذل ما يستطيع ويخلص ويجتهد ويتحرى الأوقات ويتحرى الظروف ويتحرى المناسبات وترغيب وترهيب، ومع هذا إنك لا تهدي من أحببت. وهي أيضا مقام يعني كما قلنا قبل قليل يتميز فيه ويجب أن يتميز فيه مقام الألوهية عن مقام النبوة، وذلك أن العلماء رحمهم الله قرروا أن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهي هداية حق الله عز وجل، وهي وضع الحق في القلب. هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. والنوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة كلهم، في مثل قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد، وهو أن يبين للناس الحق ويبين لهم. أما أن يدخلوا في دين الله فهذا حق الله عز وجل. ومن هنا يجب أن, 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 أن يميز حق الله من حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا في الذين سلكوا مسالك الغلو جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم غيب السماوات والأرض وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وأنه يعلم ما كان وما يكون ما هو ما قيام, وهذا كله لا يجوز ولا دليل عليه ولا يصح, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا قول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, هذا لا يجوز ولا يصح. فإن من جودك الدنيا وضرتها, يقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من جودك ومن كرمك الدنيا والآخرة, الدنيا وضر الآخرة, ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله. الله عز وجل يقول فلله الآخرة والأولى, يقول لا هذا للرسول الآخرة والأولى, يعني منازعة. الله عز وجل يقول فلله الآخرة والأولى, هذا يقول لا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا قد يقول قال لي يمكن توجه أو مهما قيل في التوجيه, لا, لا, لا يعني إن كنا قد نريد أن نعتذر عن ماضين, لكن لا يجب أن نسلك مسلكه ولا يجب أن نقرها أصلا. وإلا قد يعني أحيانا تتلمس أعذار للسابقين, لكن لاحظ يا إخوان وهذه قضية دقيقة جدا, أن تعتذر لأحد شيء وأن تقر الخطأ شيء آخر. بمعنى حينما تعتذر له لا يعني أن ما فعله هو صحيح الذي فعله غلط, هذا هو الاعتذار, لأنه لا يعتذر إلا عن خطأ. فأحيانا قد نعتذر لسلفنا ولأئمتنا ولعلمائنا السابقين, لكن اعتذارنا لهم لا يعني أن ما فعله صحيح, لأننا لا نعتذر لهم إلا في خطأ وقعوا فيه, لكن نتلمس لهم عذر. لكن حينما نتلمس لهم عذر لا يعني أن الذي فعلوه نتبعهم عليه. هذه قضية دقيقة جدا. ولهذا قد يعني في بعض الأحيان نتلمس الأعذار لذلات لأهل العلم, لكنها تبقى ذلة. نعتذر عن ذلته, نقول لعله ما بلغه الحديث, لعله ما كذا وكذا, تلقى هذا عن مشايخه وما وصله كذا وكذا, نعتذر له. لكن اعتذارنا له دليل منا, وهذا الحق, دليل منا أنه على خطأ, لكن أخطأ كذا وكذا, لعل له عذرا, لكنه خطأ لا يجوز أن نجاريه عليه. ولا أحيانا قد تجد من يحاول أن يؤول أو بعض هذه الأمثال هذه الأبيات, لكن ولو أول وحاول هو غلط تعتذر له ممكن, لكن أن تبقى غير صحيح. فالمقصود أن فعلا يعني وصل لبعضهم الغلو إلى أن أسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه حق الله, بينما هنا قال الله إنك لا تهدي من أحببت. إذن الهداية هذه حق الله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم, التي هي بمعنى التوفيق وسلوك مسلك الحق ودخول في الإيمان, هذا لله عز وجل. أما هداية الدلالة والإرشاد وهي البيان والبلاغ وبيان الأدلة وإيضاح الحجج والوعظ والإرشاد والتوجيه, هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من العلماء والدعاء. ينبغي وأؤكد على ذلك كثيرا, ينبغي التفريق بين حق الله عز وجل ومقامه وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الغلاة قد غلوا غلوا شنيعا وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو محض حق الله. بينما الله عز وجل أمرنا بأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال ليس لك من الأمر شيء، وكل لا يملكون مثقال ذرة في السماء وما لهم فيها من شرك وما لهم من ضحي. حتى الشفاعة، وقد أتينا مقام طويل للشفاعة، حتى الشفاعة التي أعطاها الله عز وجل لبعض عباده لها ضوابط، ضوابط عجيبة، كل ذلك في سبيل أن يحفظ حق الله عز وجل. فالشفاعة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء بعده وكذلك للأولياء والصالحين ومن يشفع والملائكة أعطيت بضوابط، ما أعطيت هكذا. الرجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، لكنه كرما منه وتكريما للشافع أعطاه نوعا من الشفاعة بضوابطها. فإذا كان الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ضابطان كبيران جدا، أن الذي يشفع لا يشفع إلا بإذن الله، والأمر الثاني أنه لا يشفع هذا المأذون له لا يشفع إلا لمخلوق قد رضي الله عز وجل عنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحتى تعرفون أو نوضح هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد يعني إيضاح الحقيقة، لأن في 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 أمور متلبسة. الشفاعة في مفهوم الناس حتى نعرف الفرق بين الشفاعة التي يقوم بها الأنبياء وما أذن الله لهم والتي أعطاها الله سبحانه وتعالى من أعطاها، وبين مفهوم الشفاعة عند الناس. تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. لو نظرت إلى واقع الشفاعة في الدنيا، كيف الناس يشفع بعضها لبعض؟ طبعا الشفاعة التي لا تغمر يعني لا تؤدي إلى غمط حق أو وقوع أو إعطاء حق لغير مستحقه مأذون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباد أن يشفعوا ما بينهم، يشفعوا تؤجروا، لكن لا تكون شفاعة بحيث أنها تأخذ حقا من صاحبه أو تعطي حق أحدا ما لا يستحقه. فالشفاعة هذه طبعا أذن فيها، لكن لو فكرت في الشفاعة بين أهل الدنيا كيف تكون؟ تصور إنسان معه ملف يريد أن يتقدم، يطلب عملا في إدارة من الإدارات، فيأتي بملفه وقد استكمل جميع المطلوبات التي أعلنوا عنها، وذهب إلى المسؤول الأول الإدارة هذه وقدم له الملف، فقلبه قال والله يا أخي تأخرت في الطلب، تأخرت في تقديم الطلب، قد أقول ما وجد شيء، ما وجد يعني عذر أو ما وجد عيب في الملف، وجد مستكمل كل شيء فيه، كل المطلوب المعلن عنه، وإن كان درجات إن كان أشياء إن كان شهادات إن كان وظائف تزكيات لا موجودة، لكن لما رأى والله يا أخي أنت تأخرت في الطلب، خرج هذا يجره أذيالا الفشل إن صح التعبير. قابله أحد معارفه، ما الموضوع؟ قال كذا وكذا. قال ليش ما تذهب إلى فلان؟ فلان يعرف المدير، اذهب إليه وقل له أنا كذا وكذا. قال فلان يعرف المدير؟ قال نعم فلان وصاحب الطلب يعرف ذلك الرجل. فذهب إليه فقال أنا قدمت ملفي وكذا وكذا، وقال إن الوقت انتهى أو وقت التقديم انتهى. قال لا ولا يهمك. فرفع التلفون عليه، يا فلان نعم سيأتيك فلان، فأرجو شوف موضوعه ولا تدبر موضوعه أو نحو ذلك. قال أبشر خليه يجي. فلما دخل عنده قال ليش ما قلت إنك من فلان يا أخي؟ فخلاص حط الطلب وشرح عليه وانتهى الموضوع. ما الذي حصل؟ لو فكرت إيش اللي حصل؟ الذي حصل أن المدير في الأول كان عنده صلاحية رفض الطلب، لما جاءت الشفاعة كانت مفروضة فرضا على المدير. أحيانا قد يكون أوه إن شاء الله بلانا بهذا يا شيخ لازم نمشي، بمعنى في نوع من القسر في نوع من الإجبار. لو كانت الأمور طبيعية قال والله يا أخي ما عندك انتهت الوظائف ولا انتهى الوقت ولا انتهى التقديم ولا يا أخي. لكن الذي حصل أن الشافع يضغط على المشفوع ويتدخل في إرادته ويملي عليه ما هو فوق اختياره وما هو فوق رغبته، بل أحيانا قد يكون صاحب الطلب أيضا غير مستكمل، صح ولا لا؟ أحيانا غير مستكمل، قد يكون التقادير للدرجة الفلانية وهذا أقل امشي. إذن لا هو راضي عن المشفوع له ولا هو أيضا متمكن من هذا، حق الشفاعة في أهل الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما أعطى الشفاعة من أعطى حمى جنابه سبحانه وتعالى، أعطاها تكريما للشافعي، ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا. وحتى يحفظ مقام الألوهية وجناب الألوهية الله عز وجل قال لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا معقد لحكم سبحانه وتعالى، فالشافع لا يضغط على الله عز وجل الله أو يتدخل في ملكه أو في تدبيره، فله ملك مطلق. إنما سبحانه وتعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع. بينما كما رأيتم تعالى الله على التشبيه والتمثيل في الدنيا لا، ما في إذن، ما جاء التلفون فوق رأسه، ما في أي إذن ولا سابق إنذار أصلا ولا إذن. والأمر الثاني أن أيضا حتى وإن أذن للشافع المشفوع لابد أن يكون الله قد رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا لا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، ما تكون الشفاعة إلا ما يشفع الكفار ولا المشركين ولا المنافقين النفاق المخرج لله. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يجب أن نفرق بين مقام الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أن نقول الله الرسول جاهه عند الله عظيم والكلام الطويل، هذا حق ومقام النبي نظر صحيح، لكن في حدود. فلا يعني حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتي قطعا أن منزلته عند الله عظيمة أنني أدعوه من دون الله أو أنني أصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله، حاشا لله أن يرضى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يقبله، ما يمكن، فضلا عما هو دونه من الأولياء والأئمة وأمثاله. ولهذا القضية هنا إنك لا تهدي من أحببت، فهذا حق الله هو الذي يهدي، ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق هي لله عز وجل، ولهذا يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، وهو أعلم بالمهتدي، يعني أعلم من يستحق الهداية، كما قال في الرسالات وهو الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم من يستحق الهداية، فله الحكمة البالغة. ولا يظلم ربك أحدا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جيد بعض الاقتراحات. طيب خطأ. هذا الأخ جزاه الله خير يشكو بعض الأشياء لنا، يعني بعض المنكرات، ما أتغنى لا شك أن ما ذكره حق فيما يتعلق بعض الناس، وخاصة مع التساهل من بعض النساء في التبرج، ولهذا ينبغي التكاتف الحقيقي، ولهذا موجود التكاتف بين طلبة العلم والمسؤولين، ومثل هذا لا يفيد فيه التكاتف، وسلوك مسلك الحكمة والتدرج في التنقل من المسؤوليات، ولا شك أن الموضوع لا يسكت عليه، والموضوع كما ذكر السائل جزاه الله خيرا وشكر الله له غيرته فيما يتعلق بتبرج النساء وبعض الأسواق حول مكة ونحو الحرم، هذه كلها لا شك يعني تقتضي النظر الجاد والنظر، وأرجو إن شاء الله أن يبارك الله في بعض الجهود والأسباب التي تبذل. أيضا جزاك الله خير، هذه قضية أخرى تتعلق بعض المظاهر البدعة، وأرجو إن شاء الله أن في عناية في هذا الموضوع إن شاء الله. يقطع اقتراح جزاه الله خير، ذكر أشياء معينة على كل حال. أنا كنت ما ذكرت حسن ظن جزاك الله خير في هذا، لكن موضوع وجود مكتبة القبحة هذا جيد الحقيقة، وأظن أيضا لم يغب عن المسؤولين خاصة، طبعا مكتبة الحرم موجودة لكن بعيدة شوي في شارع المنصور، وكان لها مقر لكن طبعا توسعة وزين مع التوسعة، وهنا في جهود لعل، طبعا فيه مكتبة قريبة، مكتبة في جهة باب علي فيها كتب، وكذلك في مكتبة دار الحديث الخيرية أيضا ليست بعيدة من هنا في جهة ريع بخش، ممكن أن يستفاد منها، مكتبة عامة، والمكتبة مكتبة مكة في جهة باب علي في الساحة الشرقية أيضا مفتوحة ممكن يستفاد منها، لكن مكتبة الحرم الكبيرة موقعها الآن في جهة شارع المنصور، وهي إلى حد ما تعتبر بعيدة نسبيا الحرم، لكن مكانها مؤقت، على الله سبحانه وتعالى أن يهيئ مكان يكون جوار الحرم إن شاء الله. هل تجوز خطوة الجمعة باللغة الأعجمية لأن أكثر قوم لا يفهمون العربية؟ والله الذي أرى أن يخطب العربية ثم يخطب الأعجمية، يخطب بالعربية ثم يخطب بالأعجمية، وإن كانت وقد ولا ما تكون العربية أقصر من الأعجمية، فالجمع بينها أحسن، أولا خروج من الخلاف، والأمر الثاني أيضا يسمع ويتعود الناس لا شك، لأن المسلمين يعني إلى حد ما لو كان هناك اهتمام بتعليم اللغة العربية لتعلموها بسرعة، لأن أغلب المسلمين يقرؤون القرآن وأغلب المسلمين يعرفون الحروف العربية، فلو علموا قليلا قليلا لعرفوا بعض الشيء، فتكون اللغة الخطبة باللغة العربية ولا مختصرة ثم تتكلم بلغة القوم. أختان لكل منهما أربع من الأولاد رزقهن الله بعد ذلك ببنت لكل منهما، فقامت كل أخت بإرضاع بنت الأخرى. السؤال: هل يصح لبقية الأولاد أن يتزوجوا من بعض أم لا؟ البقية حسب السؤال بقية ذكور، البقية ذكور، فما دام أن كل أم أرضعت بنت الأخرى فلا يجوز، أما لو كانت إحداهن أرضعت واحدة فقط كان يكون في تفصيل، لكن ما دام أن كل واحدة من الأمهات أرضعت بنت الأخرى فأصبحت مثلا لو فرضنا الأم الأولى اسمها فاطمة والأم الثانية اسمها خديجة مثلا، فبنت خديجة لما رضعت من فاطمة أصبح كل أولاد فاطمة إخوانا لها من الرضاعة، وكذلك بنت فاطمة لما رضعت من خديجة صار جميع أولاد خديجة إخوة لبنت فاطمة. أما لو كان إحداهن ما رضعت كان في تفصيل، لكن ما دام على حسب السؤال قامت كل أخت بإرضاع بنت الأخرى، إذن أصبحوا البنات أخوات الأولاد ولا يصح النكاح. هل يجوز أن نأخذ عمرة مرتين في سفر واحد؟ يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. رجل وهب لشخصين هكذا داره بعد موته، ولكن لم يوضح نصيب كل واحد، وهذا الرجل له بنت أخت ورجل من ذوي قرابته، فهل تجوز هذه الهبة على هذه الهيئة؟ والله إذا كانوا مختلفين فأمرهم عند القضاء، يعني إذا كان مثلا في خلاف بين هؤلاء فما لا أقول فيها شيء، وإذا غير ذلك فليقابلني السائل. ما حكم من رمى نبيا من أنبياء إلى بيته؟ هذا يؤدي الكفر صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالأنبياء وسبهم وكل هذا يؤدي الكفر صلى الله عليه وسلم. هل كل من لم يحكم بما أنزل الله نطق عليه كافر؟ لا، في تفصيل. فإما كما قال الكفر دون كفر، أو أن الكفر يكون متعلق بمن رضي بالحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، المسألة فيها تفصيل طويل. حديث من صلى الفجر في جماعة إذا حضر المصلي مثل هذه الحلقة أو قام فطاف البيت هل يفوته الأزمة؟ لا يبدو هذا، ما دام أنا في المسجد فالمسجد مكان واحد، لأنه لو انتقل مكان لمكان آخر فالأمر في هذا إن شاء الله فيه ساعة. هل صلاة النافلة في المنزل أفضل من فعلها في المسجد الحرام؟ نعم، صلاة الرجل في بيتي أفضل حتى في مكة، أن يعني إلا الفجر طبعا يصلي في المسجد. هل المؤمن مطالب بالتنازل عن شيء من بعض كرامته ويرضى بشيء من الهوان ليحصل على حقه من أيدي الجاهلين، أم أن عليه بالأخذ الأسباب التي ليس فيها هوان فليس فيها هوان له، ثم يفوض أمره إلى من بيده كل أمر، فأيهما أفضل للمؤمن العزيز؟ لأن الناس اليوم يخلطون بين المرونة والحكمة وبين الرضا بالهوان ولي الذراع إلى آخره. وهو لا شك أن الأمر يختلف على حسب كل واقع على الحقيقة، لكن الرضا بالذل والهوان لا، فالمؤمن كريم وعزيز، لكن أحيانا قد تكون العزة في عدم المطالبة، يختلف الحال، أحيانا يختلف الحال وتقديرها، قد تكون الكرامة بألا يبتذل الإنسان نفسه أو يذلها بالمطالبة أحيانا، وقد تكون العزة بالتعفف والعزة بالإعراض عن الجاهلين، فالأمر يختلف. و يعني مسلك العزة يحسنه بعض الناس، يكون عندهم الشهامة والكرامة وتخير المواقف، وبعضهم الناس يعني لا يحسن، يعني فمسلك الحكم والعقل يختلف فيه شخص عن آخر.